الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب الحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه رضي الله تعالى عنه، وترك البدع وترك النظر والجدال فيما يخالف الكتاب والسنة. وقول الصحابة رضي الله عنه: أخبرنا الكليابي قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: يحمد الله بما هو أهله، ثم يقول: من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أصدق الحديث كتاب الله، أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها.
خير الله أحسن هدي
وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حدثنا أبو بكر محمد بن الليث الجوهري قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:
أبو حصين ولا حصين؟
أبو حصين.
أيوة، مفتوحة.
عن أبي حصين
وهنا مضمومة، لكن تأكد يعني. أيوة، بالفتح.
قال: هو عثمان بن عاصم بن
حمد. إيه، هذا طبعا
مرة بالفتح.
خلص. طيب. إيه،
عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا داود بن رشيد الجوزي.
ما ضبطه عندكم
في نصر يا شيخنا؟ قال الحوذي.
الحوذي خلص.
قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر الفلاعي قال: دخلنا على العرباض بن سارية وهو الذي نزلت فيه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم الآية وهو مريض. قال: فقلنا له: إنا جئناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال عرباض: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداة، ثم أقبل علينا فوعظنا بموعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندري قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا ثور بن يزيد.
لا، زيد المسلم
عندي ثور. قال حدثنا ثور بن يزيد وقال: وذكر الحديث مثله إلى آخره.
لا
مرة وعن
اللي عندنا عن الحنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا بسم الله الرحمن الرحيم. ترجم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله: باب الحث على التمسك بكتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة أصحابه رضي الله عنهم، وترك البدع وترك النظر والجدال فيما يخالف فيه الكتاب والسنة، وقول الصحابة رضوان الله عليهم. يعني خلاصة الأحاديث التي ساقها، وفي الباب آيات كان ينبغي ذكرها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتخذوا من دونه أولياء، وما شاكل ذلك. هذه تصلح في هذا الباب. والشاهد أن المصنف ساق حديث جابر رضي الله عنه وهو مروي في صحيح مسلم، يقول: كان إذا خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضبه وعلى صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم أو مساكم. ثم يقول ما بعد: فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا فيه يعني أن خير الهدي خير كلام كلام الله، والعاقل يتبع أحسن ما يسمع. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فإذا كان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لعاقل أن يقدم هديا على هدي محمد أو كلاما على كلام الله عز وجل؟ وشر الأمور محدثاتها، المقابل شر الأمور محدثاتها وهي البدع، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كيف تترك أفضل الأمور وخيرها وأبرها وأنجاها لك وتتبع المهالك وتتبع شر الأمور؟ فالله تبارك وتعالى هو الذي يشرع الدين. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ شرع التوحيد على ألسنة الأنبياء جميعا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فاختراع البدع يؤدي إلى التفرق. إذن على الناس أن يستعصموا بما شرعه الله تبارك وتعالى على ألسنة الرسل جميعا من توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص الدين له واتباع رسله عليهم الصلاة والسلام فيما يشرعه الله على ألسنتهم عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، ورسالته أكمل الرسالات في بيان توحيد الله وتفصيله، وفي أمور الآخرة، وفي الحلال والحرام والتشريعات وما شابه. أكمل شرع هو شرعه عليه الصلاة والسلام، وقد رضيه الله تبارك وتعالى بهذه الأمة بعد أن أكمله لها. فماذا يريدون؟ ماذا يريدون بعد أن أتم الله هذا الدين وأكمله ورضيه لهم، وهو أكمل دين وأوسعه وأكثر تفصيلا وتبيانا ووضوحا؟ ماذا يريدون؟ ماذا يريدون من البدع؟ والعياذ بالله، ما هو إلا الشيطان نعوذ بالله يسوقهم إلى الهلاك وإلى الضلال. لهذا على المسلمين أن يعتصموا بحبل الله، أن يعتصموا بكتاب الله، أن يستمسكوا بهدي الله فاستمسك بالذي أوحي إليك. الله يقول هذا الرسول فاستمسك بالذي أوحي إليك وهو أسوتنا عليه الصلاة والسلام، فلنستمسك بما أوحى الله إلى هذا النبي الكريم من هذا الدين العظيم الذي حوى أكمل العقائد وأكمل التشريعات، فما وراءه الشيء ما بعده إلا الضلال، فما بعد الحق إلا الضلال. والله لا ينشد إنشدان الحق في غير كتاب الله وفي غير سنة رسول الله إلا ابتغى ببحث هذا البحث عن الضلال والعياذ بالله. فعلينا أن نتفقه في دين الله وأن نتفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ففيهما الهدى وفيهما النور وفيها النجاة وفيها السلامة من المعاطب والمهالك والعياذ بالله. يقول في الحديث من يهدي الله فلا مضل له، فالله بيده الهدى سبحانه وتعالى وبيده الإضلال، فمن يريد أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ويقول الله لخير الخلق محمد إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كان حريصا على هداية عمه أبي طالب الذي كان يحميه ويذب عنه ويذود عنه، وكان حريصا أشد الحرص على أن يسلم وأن يهتدي، ولكن الله ما أراد ذلك، حتى إنه حينما احتضر فإن رسول الله يعرض عليه الإسلام ويعرض عليه كلمة التوحيد، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فأنف أبو طالب من أول حياته من أول بعثة محمد إلى حال موته أنف أن يقول لا إله إلا الله، لأنها تدين آباءه بالضلال، وهو لا يريد هذا وإن كان يعلم أن محمدا صادق عليه الصلاة والسلام وأن رسول الله حق، لكن يعني حميته لميراث أجداده والعياذ بالله، ويعني خوفا من تعيير قريش أن يعيروه كيف في دين آبائه تشبث بدينه الباطل، فمات وهو يقول أنا على ملة عبد المطلب. ففي تحقيق والله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، من يهدي الله فلا مضل له، الذي يضل الله هدايتهم ما يستطيع، لو اجتمع الناس كلهم ليضلوه ويأتون بشبههم وتشويشاتهم الباطلة، والله يريد له الاستقامة على هديه والثبات على دينه لا يستطيع أن يضلوه. ومن يريد يضل الله سبحانه وتعالى إضلاله لو اجتمع الأنبياء والملائكة لهدايته لا يستطيعون، لا يستطيعون. الرسول والرسل يملكون يعني هداية الدعوة فقط، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم يعني هداية الدلالة والإرشاد والبيان والتبليغ، وأما هداية التوفيق وشرح الصدور للإيمان والتوحيد هذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى. فيسرد يعني هذه الحقيقة إلى الله تبارك وتعالى الهداية والضلال، ولا يعني يشاركه في ذلك أحد أبدا، فهو يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ثم يتحدث عن منزلة هذا الكتاب، هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي مسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هدي محمد خير من هدي الأنبياء جميعا، وإن كانوا كلهم هداة ودعاة إلى الله ومبلغة رسالة الله، لكن هديه أكمل وأشمل وأوضح، فكيف بهدي غيرهم، كيف بهدي غيرهم. وشر الأمور محدثاتها، كان الرسول يقول هذا وما في مبتدعة، وهو يحذر منها عليه الصلاة والسلام، لأن الله أخبره أن هذه الأمة ستضل وستفترق
وستتبع سلم من كان قبلها، أخبره الله وبلغ الأمة هذه الحقائق عليه الصلاة والسلام. فكان لبغضه البدع وكراهيته لها وخوفه على أمته منها يحذرهم منها في كل خطبه، ويصفها بأنها شر الأمور، والشر الأمور محدثاتها، والمحدثات هذه قد يكون فيها الكفر الأكبر، وقد يكون فيها الشرك الأكبر، وقد يكون فيها الشرك الأصغر، وقد يكون فيه الكبائر العظيمة إلى آخره. فهي شر الأمور، شر الأمور والعياذ بالله. وكل محدثة بدعة، بدعة، بارك الله فيك، يعني اختراع دين مثل دين الله يضاهي به دين الله تبارك وتعالى. كل محدثة فيها مضاهاة لدين الله، فأصحابها يريدون أن يجعلوا من أنفسهم أندادا مع الله، يشرعون مثل تشريع الله تعالى الله عما يقول ويفعل الظالمون علوا كبيرا. وكل ضلالة في النار، كل محدثة بدعة مخترعة مضاهية لدين الله، ومآل أصحابها إلى النار إن لم يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. فمناهج الضلال تقود إلى النار والعياذ بالله، والبدع تهدي أهلها إلى النار، بينما كتاب الله وسنة الرسول تهدي إلى الجنة، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. فدعوة الله إلى دار السلام ودعوة الله إلى الجنة، والأنبياء دعاة إلى هذه الجنة وإلى دار السلام، والشيطان وحزبه دعاة إلى السعير، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالبدع يدعو إليه الشيطان ويمليها على أوليائه الضالين ليجرهم إلى النار وليوقعهم في السعير، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. وتعلم أن البدع فيها الشرك الأكبر وفيها الأصغر، وفيها الكفر الأكبر والكفر الأصغر، وفيها الكبائر العظيمة، فهي شر في شر والعياذ بالله، وتقود أهلها وتهديهم إلى النار عياذا بالله تبارك وتعالى. والحديث الثاني مثله أيضا، أول حديث جابر، ثاني حديث أبي هريرة، وهو يعني فيه أبو حصين فيه كلام فيما يبدو تكلم عليه عندكم، تكلم على درجته،
قال ثقة الكبير ربما دلس
ما دلس. أبو بكر بن عياش هو هشام الرفاعي،
هشام الرفاعي
ايوه، ماذا فيه؟
قال ضعيف لضعف أبي هشام الرفاعي، تقدم الترجمة،
الضعف فيه لضعف أبي هشام الرفاعي، لكنه ينجبر ويتقوى بحديث جابر، وهو في معنى إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم ننتقل إلى حديث العراب بن سارية. نعم.
الوليد عندنا قال حدثنا بن صديق عن ثور.
الوليد مدلس، ويقال يدلس تدليس التسوية، ويقال إنه ما يكتفى بتصريحه بالسماع من شيخه، بل لا بد أن يصرح بالسماع في كل الطبقات، شيوخي وشيوخ شيوخي، والله أعلم. لكن يعني الحديث هنا يعني ليس من طريقه فقط.
هنا عندنا حدثنا بالتصريح
صرح بالتحديث، صرح بالتحديث، والمقرر أنه ما يكتفى بتصريحه في التحديث، بل لابد في شيخه، بل لابد أن يأتي التصريح في شيخه والشيوخ شيوخه. وهذا حديث العرباض من سارية، قال فيه عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر الكلائي، وكلاهما مقبول، لكن يتكوى في مجموع طرقه. قال دخلنا على الأرباب بن سارية، وهو الذي نزلت فيه ولا على الذين إذا ما أتوك يتحملهم قلت لا أجدكم ما لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم ما عرفوا ها تفيض من الدم إيش
حزن
لا يجدوا ما ينفقون يعني يريدون مساعدة بالظهور يعني والرواحل للمشاركة في الجهاد فقال لهم رسول الله لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أن تفيضوا من الدم تولوا يعني تحسرا وتحرقا على الجهاد في سبيل الله فعندهم رغبة ملحة في المشاركة في الجهاد وصدق وإخلاص فيه لكن ما بيدهم يعني ما يملكون شيئا فأتوا إلى الرسول يطلبون منه أن يحملهم قال لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما أنفقون رضوان الله عليهم لصدقهم وإخلاصهم فهذا ثناء على الله تبارك وتعالى عليهم وشهادة لهم وهو منهم وفيه أدب هؤلاء السائلين الطلاب قال جئناك زائرين وعايدين ومقتبسين يريدون العلم أولا نحن نزورك والزيارة مشروعة والعيادة مشروعة يمكن كان عنده مرض وأيضا في نفس الوقت ولو كنت مريضا نحن نريد أن نستفيد منك ونريد أن نقتبس منك علما يميوا عن الهرج والحديث والحكاوي والخرافات يريدون العلم قال العرباض إن رسول الله صلى صلاة الغداء ثم أقبل علينا فواعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب لأن هؤلاء أصحاب محمد الخطيب محمد عليه الصلاة والسلام أبلغ الناس وأفصحهم والتلاميذ والسامعون هم أصحابه ذرفت عيونهم من خشية الله ومن تأثير خطبته عليه الصلاة والسلام وما تضمنتهم المعاني العظيمة وهو كما وصفها بليغة ذرفت من العيون ووجهت من القلوب خوف خوف من الله تبارك وتعالى رضوان الله عليهم وهم يبكون من خشية الله عز وجل وتوجل قلوبهم لذكر الله عز وجل إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فهذا حال المؤمنين وعلى رأسهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أحرى بعد الأنبياء بذلك منهم فرضوان الله عليهم فقال قائل يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع كأن فهم منها أن رسول الله سينتقل للرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام فأوصنا أو فماذا فما تعهد إلينا يعني بأي وصية توصينا قال أوصيكم بتقوى الله وهذه وصيته هي كثيرة في القرآن وصية الله إلى عباده ووصية الأنبياء جميعا إلى مهم أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون أوصيكم بتقوى الله هذا حق الله تبارك وتعالى والسمع والطاعة هذا لولاة أمور المسلمين لأن أمور المسلمين في دينهم ودنياهم لا تنتظم إلا بهم ولا تحقن الدماء إلا بهم ولا تؤمن السبل إلا بهم فمن وراء طاعتهم خير كثير للإسلام والمسلمين لهذا شدد عليها الرسول كثيرا وكثيرا وأمر بالصبر حتى لو ظهر منهم الجور والحيف والظلم حتى لو بلغوا من الحيف والجور إلى النهاية ما لم تروا كفرا بواحا أو ما أقاموا فيكم الصلاة إذا أقاموا فينا الصلاة وهم جائرون فعلى المسلمين حفاظا على مصالح المسلمين وحقنا لدمائهم وحفظا لأموالهم وأعراضهم عليهم أن يراعوا هذه المصالح مع توجيهات الرسول الكريم في القيام بهذا الواجب العظيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فطاعتهم في طاعة الله فإذا أمروا بطاعة الله تبارك وتعالى أو أمروا بمباح ما لم يكن معصية فعلى المؤمنين السمع والطاعة تحقيقا لأمر الله ولأمر رسوله وامتثالا لذلك ومراعاة لمصالح العباد ومصالح الأمة وحفاظا على الدين. فالخوارج لا يعرفون هذه الأشياء ولا يفقهونها، ولهذا يلحق من حركاتهم وتصرفاتهم يلحق من ورائها بالأمة مفاسد ومضار لا يعلمها إلا الله، من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وإخافة الطرق والسبل، ينبث الخوف والرعب في نفوس الناس وينتشر الفساد بالقتل والسلب والنهب وإلى آخره. فلهذه المصالح العظيمة التي لا يدرك الخوارج وأذنابهم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته ويأمر الله بطاعته، والسنة تبين، القرآن بينت أنك تطيع وتلزم جماعة المسلمين وإمامهم مهما جار وانحرف إلا إذا خرج من الإسلام خروجا واضحا، فحينئذ إذا استطاع المسلمون خلاص منه تخلصوا، أما وهو في دار الإسلام فعليهم بالسمع والطاعة مراعاة لهذه المصالح العظيمة. وأدرك السلف أهل السنة والجماعة هذا الأمر العظيم، فدونوا هذا في كتب السنن والعقائد وفي كل ميدان لفقههم في دين الله. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإن كان عبدا حفيا، تسمع وتطيع ولو كان هذا الأمير عبدا حبشيا مجدع الأطراف، عليك أن تطيعه، لا تأخذ الأنفة والكبر وتقول هذا هذا هذا، لا، عليك أن تمتثل أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله وتسمع وتطيع مهما كان حال هذا الأمير أو هذا الخليفة. ثم قال فإنه من يعش منكم بعد أمره بوصية الله بتقوى الله والسمع والطاعة التي تؤلف بين القلوب وتجمعه الشتات وتمنع المضار والمفاسد، قال وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وعلى رأس الاختلاف هذا اختلاف الخوارج، الآن خارج كتاب الله وسنة الرسول ومخالفة أهل السنة ومخالفة الروافض ومخالفة المعتزلة والمرجئة وكل أهل البدع، وكلهم تفرقوا إلى فرق تبلغ إلى 73 فرقة. هذا هو الاختلاف الكبير. ما هو الحل؟ ما هو النجاة؟ ما هي سبيلة النجاة؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. السنة هو المنهج والطريق في العقيدة في العبادة في السياسة في الاجتماع، علينا الهدي. فمن ينادي بالاشتراكية نقول لا، الخلفاء الراشدون ما كانوا كذلك، ولا كان هديهم ولا كان هذا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. في السياسة الديمقراطية نقول لا أبدا، ما عندنا إلا كتاب الله وسنة الرسول، ما عندنا الديمقراطية ولا الاشتراكية ولا شيء. كثير من الإسلاميين ينادون بالاشتراكية والديمقراطية إلى جانب الخرافات والبدع التي يقبعون عليها مع الأسف. العقيدة لا قيمة لها، تعلق بالسياسة، تعلق بالاقتصاد، فإذا بالسياسة الديمقراطية غربية وإذا بالاقتصاد اشتراكي، ماذا أبقوا لنا؟ لا عقيدة ولا سياسة ولا اقتصاد ولا ولا ولا، نعوذ بالله. وقبل الصوفية حلول وحدة وجود وقبور وشرك وبدع وضلالات، لكن هذه الأشياء كلها لا تهم السياسيين ولا يرفعون بها رأسا ولا يبالون بها. الشرك والبدع والضلالات خيمت على عقول كثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أينما قامت دعوتهم لا يبالون بهذا الشرك. وهذا ميدان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم يعنفون منه. الأنبياء أول ما يعالجون الشرك، أول شيء يبدأون به يعني نشر توحيد الله ومطاردة الشرك والبدع والضلالات. وهؤلاء يحتوون أهل الشرك وأهل البدع وأهل الضلالات ويجمعونهم في صعيد واحد، روافض، خوارج، معتزلة، يعني حتى النصارى أحيانا يدخلون في تنظيماتهم. وهذا شيء ثابت ثابت في كتبهم، إنهم يدخلوا في تنظيماتهم النصارى والروافض وغيرهم وغيرهم أهل الضلاوي، كلهم إخوانهم، كلهم إخوانهم، لأنهم يساعدون في تحقيق الغاية التي يطمحون إليها وهي الوصول إلى الكراسي والتربع على العروش، وهذا غاية قصدهم. ثم بعد ذلك لا يطبقون شريعة الله تبارك وتعالى. إذن علينا بهدي الرسول والخلفاء الراشدين في ميدان العقيدة والعبادة والسياسة والأخلاق والاجتماع وفي كل شأن، وأي إنسان ينعق ببدعة ضلالة في أي ميدان من هذه الميادين نبادر إلى ما عليه رسول الله وأصحابه وخلفاء الراشدون ونتمسك به ونعض عليه بالنواجذ كما أمرنا بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعليكم يعني الزموا، هذا أمر، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء وصفهم بالرشد والهداية. الراشدين المهديين، الرشد ضد الغي والهداية ضد الضلال، فهم مبرؤون هؤلاء من الضلال ومن الغي والعياذ بالله. وأهل البدع أهل ضلال وأهل غي، فلننجو من أهل الغي والضلال إلى سفينة الهدى والرشاد، سفينة الخلفاء الراشدين المهديين. عضوا عليها بالنواجذ، هذا حث شديد، يعني أثمن الأشياء الإنسان يحاول يمسكها بيده، فإذا عجز ساعد يديه بأن يعض على ذلك الشيء الثمين بنواجذه. فكما أفضل أشياء عندك تعلص عليه وتمسك به وتعض عليه بالنواجذ، فدين الله أولى بهذا، دين الله أولى بهذا، بأن تتشبث به وتمسك به وتستميت عليه، حتى لو مزقت أربا لا تبارحه ولا تفارقه. عضوا عليه بالنواجذ وهي الأضراس والأنياب. وإياكم ومحدثات الأمور، هذا تحذير شديد، وهي البدع سواء في العقائد أو في العبادات أو في أي مجال من مجالات الدين، إلا ما فيه مصلحة تقتضيه قواعد الشريعة من أمور الدنيا فهذا لا بأس، ما لم يخالف قاعدة شرعية أو يخالف نصا شرعيا. فهناك مصالح مرسلة يحتاجها الناس في حياتهم، لكن لها شروط، لها شروط، هي أن تحقق مصالح واضحة تماما ولا تصطدم بالنصوص من كتاب الله ولا من سنة الرسول ولا تصطدم بقاعدة من قواعد الشريعة. فإذا كان كذلك هي مصلحة، صالح المرور، الحاجات هذه يحتاج الناس، صناعة الأسلحة، إنشاء المدارس، هذه فيها مصالح ولا فيها مفاسد، خاصة إذا وضعنا لها المناهج الصحيحة. فأما في ذات المدارس بناءها وكذا ليست حراما لأن مصدر المصلحة، فالفساد يأتي من وضع المناهج، مناهج لا من البناء والعياذ بالله. فهذا لو حتى لو درسناه في الصحراء وهو ضلال ضلال. على كل حال، كل محدثة بدعة، محدثة في الدين وضلالة وضلالة. هناك أمور الدنيا، هناك الرسول أنتم أعلم بأمور دنياكم، كما في صحيح مسلم لما يعني مر وهم يلقحون النخل قال ماذا يفعل هؤلاء؟ قال يلقحونه، قال لو لعله لو تركوه لصلح، فتركوه. فجاء شيصا فقال يا رسول الله إنك قلت كذا وكذا، وقد جاء يعني التمر شيصا يعني رديء وكذا وما صلح. قال أنتم أعلم، إذا قلت لكم عن الله فخذوا به، وإذا قلت لكم من عند نفسي ها فما حدثكم به عن نفسي فإنما أنتم أعلم بأمور دنياكم. فإذا كان يتكلم في أمور الدنيا فهو معرف بها، هو معرف بالفلاحة والزراعة وما يصلح من أمور دنياهم، والرسول ما هو إلا مبلغ عن الله تبارك وتعالى ما يصلح دينهم ودنياهم عليه الصلاة والسلام. وأما في مثل هذه الأمور التي هم أخص بها على الأنبياء فهم المرجع فيها. نعم. أما الدين أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم.
سبحان الله يا شيخ، هنا في سقط في الإسناد. وقول الأجري رحمه الله حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا ثور بن يزيد. والسقط هو أن قال حدثنا سقط في الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد، بينه هذا ويفهم هذا.
هذا موجود عندي. إيه؟ نبهنا عليه.
لكن بنصها في يا شيخ نصها في بعض ال.
ها.
هذا شيء يفهم من كلام المحشي. الحديث اللي قبله قال وقد عنعن هنا ولكنه صرح بالتحديث في الحديث التالي، فكأن الشيخ سقط في التباعة وشيء.
هذا هو قطعا سقط، لأنه هذا حدث الوليد بن مسلم، هذا عمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور،
بس عندنا
كيف الشيخ ولا الاسناد عندنا موجود؟
عندي يا شيخ اسناد حدثنا الفضل أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الأجري رحمه الله تعالى باب الحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه رضي الله تعالى عنه، وترك البدع وترك النظر والجدال فيما يخالف الكتاب والسنة. وقول الصحابة رضي الله عنه، أخبرنا الكليابي قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يحمد الله بما هو أهله، ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها.
لك خير ولا أحسن هدي؟
وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حدثنا أبو بكر محمد بن الليث الجوهري قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال.
أبو حصين ولا حصين؟
أبو حصين.
أيوة. مفتوحة.
عن أبي حصين.
وهنا مضمومة لكن تأكد يعني. أيوة. بالفتح.
قال هو عثمان بن عاصم.
إيه هذا طبعا
مرة بالفتح.
خلص. طيب. إيه.
عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا داود بن رشيد الجوزي
ما ضبطه عندكم
في نصر يا شيخنا قال
الحوذي خلص.
قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر الفلاعي قال دخلنا على العرباض بن سارية وهو الذي نزلت فيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم الآية وهو مريض، قال فقلنا له إنا جئناك زائرين وعائدين ومقتبسين، فقال عرباض إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداة ثم أقبل علينا فوعظنا بموعظة بليغة ترفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندري قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا ثور بن يزيد.
لا، زيد بن مسلم.
عندي ثور. قال حدثنا ثور بن يزيد وقال وذكر الحديث مثله إلى آخره.
لا لا.
مرة واحدة.
اللي عندنا الحنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا بسم الله الرحمن الرحيم. ترجم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله: باب الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه رضي الله عنهم، وترك البدع وترك النظر والجدال فيما يخالف فيه الكتاب والسنة، وقول الصحابة رضوان الله عليهم. يعني خلاصة الأحاديث التي ساقها، و في الباب آيات كان ينبغي ذكرها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتخذوا من دونه أولياء، وما شاكل ذلك. هذه تصلح في هذا الباب. والشاهد أن المصنف ساق حديث جابر رضي الله عنه وهو مروي في صحيح مسلم، يقول: كان إذا خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضبه وعلى صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم أو مساكم. ثم يقول ما بعد: فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا فيه يعني أن خير الهدي خير كلام كلام الله، والعاقل يتبع أحسن ما يسمع. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فإذا كان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لعاقل أن يقدم هديا على هدي محمد أو كلاما على كلام الله عز وجل؟ وشر الأمور محدثاتها، المقابل شر الأمور محدثاتها وهي البدع، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كيف تترك أفضل الأمور وخيرها وأبرها وأنجاها لك وتتبع المهالك وتتبع شر الأمور؟ فالله تبارك وتعالى هو الذي يشرع الدين. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ شرع التوحيد على ألسنة الأنبياء جميعا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه.
فاختراع البدع يؤدي إلى التفرق. إذن على الناس أن يستعصموا بما شرعه الله تبارك وتعالى على ألسنة الرسل جميعا من توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص الدين له واتباع رسله عليهم الصلاة والسلام فيما يشرعه الله على ألسنتهم عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، ورسالته أكمل الرسالات في بيان توحيد الله وتفصيله، وفي أمور الآخرة، وفي الحلال والحرام والتشريعات وما شفى. أكمل شرع هو شرعه عليه الصلاة والسلام، وقد رضيه الله تبارك وتعالى بهذه الأمة بعد أن أكمله لها. فماذا يريدون؟ ماذا يريدون بعد أن أتم الله هذا الدين وأكمله ورضيه لهم، وهو أكمل دين وأوسعه وأكثر تفصيلا وتبيانا ووضوحا؟ ماذا يريدون؟ ماذا يريدون من البدع؟ والعياذ بالله، ما هو إلا الشيطان نعوذ بالله يسوقهم إلى الهلاك وإلى الضلال. لهذا على المسلمين أن يعتصموا بحبل الله، أن يعتصموا بكتاب الله، أن يستمسكوا بهدي الله. فاستمسك بالذي أوحي إليك، الله يقول هذا الرسول، فاستمسك بالذي أوحي إليك، وهو أسوتنا عليه الصلاة والسلام. فلنستمسك بما أوحى الله إلى هذا النبي الكريم من هذا الدين العظيم الذي حوى أكمل العقائد وأكمل التشريعات، فما وراءه الشيء، ما بعده إلا الضلال، فما بعد الحق إلا الضلال. والله لا ينشد إنشدانا الحق في غير كتاب الله وفي غير سنة رسول الله إلا ابتغى ببحث هذا البحث عن الضلال والعياذ بالله. فعلينا أن نتفقه في دين الله، وأن نتفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ففيهما الهدى وفيهما النور وفيها النجاة وفيها السلامة من المعاطب والمهالك والعياذ بالله. يقول في الحديث: من يهدي الله فلا مضل له. فالله بيده الهدى سبحانه وتعالى، وبيده الإضلال، فمن يريد أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ويقول الله لخير الخلق محمد: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كان حريصا على هداية عمه أبي طالب الذي كان يحميه ويذب عنه ويذود عنه، وكان أنا حريصا أشد الحرص على أن يسلم وأن يهتدي، ولكن الله ما أراد ذلك. حتى إنه حينما احتضر فإن رسول الله يعرض عليه الإسلام ويعرض عليه كلمة التوحيد: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأنف أبو طالب من أول حياته، من أول بعثة محمد إلى حال موته، أنف أن يقول لا إله إلا الله، لأنها تدين آباءه بالضلال، وهو لا يريد هذا، وإن كان يعلم أن محمدا صادق عليه الصلاة والسلام وأن رسول الله حق، لكن يعني حميته لميراث أجداده والعياذ بالله، ويعني خوفا من تعيير قريش أن يعيروه كيف يترك دين آبائه، تشبث بدينه الباطل، فمات وهو يقول: أنا على ملة عبد المطلب. ففي تحقيق والله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، من يهدي الله فلا مضل له. الذي يضل الله هدايتهم ما يستطيع، لو يجتمع الناس كلهم ليضلوه ويأتون بشبههم وتشويشاتهم الباطلة، والله يريد له الاستقامة على هديه والثبات على دينه لا يستطيع أن يضلوه. ومن يريد يضل الله سبحانه وتعالى إضلاله، لو اجتمع الأنبياء والملائكة لهدايته لا يستطيعون، لا يستطيعون. الرسول والرسل يملكون يعني هداية الدعوة فقط، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، يعني هداية الدلالة والإرشاد والبيان والتبليغ. وأما هداية التوفيق وشرح الصدور للإيمان والتوحيد فهذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى. فيسند يعني هذه الحقيقة إلى الله تبارك وتعالى الهداية والضلال، ولا يعني يشاركه في ذلك أحد أبدا، فهو يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ثم يتحدث عن منزلة هذا الكتاب، هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي مسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هدي محمد خير من هدي الأنبياء جميعا، وإن كانوا كلهم هداة ودعاة إلى الله ومبلغة رسالة الله، لكن هديه أكمل وأشمل وأوضح. فكيف بهدي غيرهم؟ كيف بهدي غيرهم؟ وشر الأمور محدثاتها. كان الرسول يقول هذا وما في مبتدعة، وهو يحذر منها عليه الصلاة والسلام، لأن الله أخبره أن هذه الأمة ستضل وستفترق وستتبع سنن من كان قبلها. أخبره الله وبلغ الأمة هذه الحقائق عليه الصلاة والسلام. فكان لبغضه البدع وكراهيته لها وخوفه على أمته منها يحذرهم منها في كل خطبه، ويصفها بأنها شر الأمور. والشر الأمور محدثاتها، والمحدثات هذه قد يكون فيها الكفر الأكبر، وقد يكون فيها الشرك الأكبر، وقد يكون فيها الشرك الأصغر، وقد يكون فيه الكبائر العظيمة إلى آخره. فهي شر الأمور، شر الأمور والعياذ بالله. وكل محدثة بدعة، بدعة بارك الله فيك، يعني اختراع دين مثل دين الله يضاهي به دين الله تبارك وتعالى. كل محدثة فيها مضاهاة لدين الله، فأصحابها يريدون أن يجعلوا من أنفسهم أندادا مع الله، يشرعون مثل تشريع الله. تعالى الله عما يقول ويفعل الظالمون علوا كبيرا. وكل ضلالة في النار، كل محدثة بدعة مخترعة مضاهية لدين الله، ومآل أصحابها إلى النار إن لم يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. فمناهج الضلال تقود إلى النار والعياذ بالله، والبدع تهدي أهلها إلى النار، بينما كتاب الله وسنة الرسول تهدي إلى الجنة، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. فدعوة الله إلى دار السلام ودعوة الله إلى الجنة، والأنبياء دعاة إلى هذه الجنة وإلى دار السلام، والشيطان وحزبه دعاة إلى السعير، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالبدع يدعو إليه الشيطان ويمليها على أوليائه الضالين ليجرهم إلى النار وليوقعهم في السعير، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. وتعلم أن البدع فيها الشرك الأكبر وفيها الأصغر، وفيها الكفر الأكبر والكفر الأصغر، وفيها الكبائر العظيمة، فهي شر في شر والعياذ بالله، وتقود أهلها وتهديهم إلى النار عياذا بالله تبارك وتعالى. والحديث الثاني مثله أيضا، أول حديث جابر، ثاني حديث أبي هريرة، وهو يعني فيه أبو حصين فيه كلام فيما يبدو تكلم عليه عندكم، تكلم على درجته. ما دلس أبو بكر بن عياش وهو هشام الرفاعي.
هشام الرفاعي
إيه، ماذا فيه؟
قال ضعيف لضعف أبي هشام الرفاعي.
إيه؟
تقدم الترجمة.
الضعف فيه لضعف أبي هشام الرفاعي، لكنه ينجبر ويتقوى بحديث جابر وهو في معنى إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم ننتقل إلى حديث الإعراب بن سارية. نعم.
الوليد عندنا قال حدثنا نصف الطريق عن
ثوب. الوليد مدلس ويقال يدلس تدليس التسوية، ويقال إنه ما يكتفى بتصريحه بالسماع من شيخه، بل لا بد أن يصرح بالسماع في كل الطبقات شيوخي وشيوخ شيوخي، والله أعلم. لكن يعني الحديث هنا يعني ليس من طريقه فقط.
هنا عندنا حدثنا في التصريح في
النصف صرح بالتحديث، والمقرر أنه ما يكتفى بتصريحه في التحديث بل لابد في شيخه، بل لابد أن يأتي التصريح في شيخه والشيوخ شيوخه. وهذا حديث الإعراب بن سارية قال فيه عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر الكلائي وكلاهما مقبول، لكن يتكوى في مجموع طرقه. قال دخلنا على الإعراب بن سارية وهو الذي نزلت فيه ولا على الذين إذا ما أتوك يتحملهم قلت لا أجدكم ما لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم ما عرفوا. ها تفيض من الدم إيش؟
حزن
لا يجدوا ما ينفقون، يعني يريدون مساعدة بالظهور يعني والرواحل للمشاركة في الجهاد. فقال لهم رسول الله لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أن تفيضوا من الدم، تولوا يعني تحسرا وتحرقا على الجهاد في سبيل الله، فعندهم رغبة ملحة في المشاركة في الجهاد وصدق وإخلاص فيه، لكن ما بيدهم يعني ما يملكون شيئا. فأتوا إلى الرسول يطلبون منه أن يحملهم، قال لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، رضوان الله عليهم لصدقهم وإخلاصهم. فهذا ثناء على الله تبارك وتعالى عليهم وشهادة لهم وهو منهم، وفيه أدب هؤلاء السائلين الطلاب. قال جئناك زائرين وعايدين ومقتبسين، يريدون العلم. أولا نحن نزورك زيارة مشروعة، والعيادة مشروعة يمكن كان عنده مرض، وأيضا في نفس الوقت ولو كنت مريضا نحن نريد أن نستفيد منك ونريد أن نقتبس منك علما. يعني ميوا للهري والحديث والحكاوي والخرافات، يريدون العلم. قال العرباض إن رسول الله صلى صلاة الغداء ثم أقبل علينا فواعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، لأن هؤلاء أصحاب محمد الخطيب محمد عليه الصلاة والسلام أبلغ الناس وأفصحهم، والتلاميذ والسامعون أصحابه، ذرفت عيونهم من خشية الله ومن تأثير خطبته عليه الصلاة والسلام وما تضمنته من المعاني العظيمة، وهو كما وصفها بليغة ذرفت من العيون ووجهت من القلوب، خوف من الله تبارك وتعالى رضوان الله عليهم، وهم يبكون من خشية الله عز وجل وتوجى قلوبهم لذكر الله عز وجل. إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذا حال المؤمنين وعلى رأسهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أحرى بعد الأنبياء بذلك منهم فرضوان الله عليهم. فقال قائل يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع، كأن فهم منها أن رسول الله سينتقل للرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، فأوصنا أو فماذا فما تعهد إلينا يعني بأي وصية توصينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله، وهذه وصيته هي كثيرة في القرآن، وصية الله إلى عباده ووصية الأنبياء جميعا إلى أمهم أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وصيكم بتقوى الله، هذا حق الله تبارك وتعالى، والسمع والطاعة هذا لولاة أمور المسلمين، لأن أمور المسلمين في دينهم ودنياهم لا تنتظم إلا بهم، ولا تحقن الدماء إلا بهم، ولا تؤمن السبل إلا بهم. فمن وراء طاعتهم خير كثير للإسلام والمسلمين. لهذا شدد عليها الرسول كثيرا وكثيرا، وأمر بالصبر حتى لو ظهر منهم الجور والحيف والظلم، حتى لو بلغوا من الحيف والجور إلى النهاية، ما لم تروا كفرا بواحا أو ما أقاموا فيكم الصلاة. إذا أقاموا فينا الصلاة وهم جائرون، فعلى المسلمين حفاظا على مصالح المسلمين وحقنا لدمائهم وحفظا لأموالهم وأعراضهم، عليهم أن يراعوا هذه المصالح مع توجيهات الرسول الكريم في القيام بهذا الواجب العظيم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فطاعتهم في طاعة الله، فإذا أمروا بطاعة الله تبارك وتعالى أو أمروا بمباح ما لم يكن معصية، فعلى المؤمنين السمع والطاعة تحقيقا لأمر الله ولأمر رسوله وامتثالا لذلك، ومراعاة لمصالح العباد ومصالح الأمة وحفاظا على الدين. فالخوارج لا يعرفون هذه الأشياء ولا يفقهونها، ولهذا يلحق من حركاتهم وتصرفاتهم يلحق من ورائها بالأمة مفاسد ومضار لا يعلمها إلا الله، من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وإخافة الطرق والسبل، ينبث الخوف والرعب في نفوس الناس، وينتشر الفساد بالقتل والسلب والنهب وإلى آخره. فلهذه المصالح العظيمة التي لا يدركها الخوارج وأذنابهم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته ويأمر الله بطاعته. والسنة تبين، القرآن بينت أنك تطيع وتلزم جماعة المسلمين وإمامهم مهما جار وانحرف إلا إذا خرج من الإسلام خروجا واضحا، فحينئذ إذا استطاع المسلمون خلاص منه تخلصوا. أما وهو في دار الإسلام فعليهم بالسمع والطاعة مراعاة لهذه المصالح العظيمة. وأدرك السلف أهل السنة والجماعة هذا الأمر العظيم، فدونوا هذا في كتب السنن والعقائد وفي كل ميدان لفقههم في دين الله. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإن كان عبدا حبشيا، تسمع وتطيع ولو كان هذا الأمير عبدا حبشيا مجدع الأطراف، عليك أن تطيعه، لا تأخذ الأنفة والكبر وتقول هذا هذا هذا، لا، عليك أن تمتثل أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله وتسمع وتطيع مهما كان حال هذا الأمير أو هذا الخليفة. ثم قال: فإنه من يعش منكم، بعد أمره بوصية الله بتقوى الله والسمع والطاعة التي تؤلف بين القلوب وتجمعه الشتات وتمنع المضار والمفاسد، قال: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وعلى رأس الاختلاف هذا اختلاف الخوارج، لأن خارج كتاب الله وسنة الرسول، ومخالفة أهل السنة، ومخالفة الروافض، ومخالفة المعتزلة والمرجئة وكل أهل البدع، وكلهم تفرقوا إلى فرق تبلغ إلى 73 فرقة. هذا هو الاختلاف الكبير. ما هو الحل؟ ما هو النجاة؟ ما هي سفينة النجاة؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. السنة هو المنهج والطريق في العقيدة، في العبادة، في السياسة في الاجتماع معالجنا بهذه. فمن ينادي بالاشتراكية نقول لا، الخلفاء الراشدون ما كانوا كذلك، ولا كان هذا يوم ولا كان هذا في التبلة ولا في سنة رسول الله. في السياسة ديمقراطية نقول لا أبدا، ما عندنا إلا كتاب الله وسنة الرسول، ما عندنا ديمقراطية ولا اشتراكية ولا شيء. كثير من الإسلاميين ينادون بالاشتراكية والديمقراطية إلى جانب الخرافات والبدع التي يقبعون عليها مع الأسف. العقيدة لا قيمة لها، تعلق بالسياسة، تعلق بالاقتصاد. فإذا بالسياسة ديمقراطية غربية وإذا بالاقتصاد اشتراكي، ماذا أبقوا لنا؟ لا عقيدة ولا سياسة ولا اقتصاد ولا ولا ولا، نعوذ بالله. وقبل الصوفية حلول وحدة وجود وقبور والشرك وبدع وضلالات، لكن هذه الأشياء كلها لا تهم السياسيين ولا يرفعون بها رأسا ولا يبالون بها. الشرك والبدع والضلالات خيمت على عقول كثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أينما قامت دعوتهم لا يبالون بهذا الشرك. وهذا ميدان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم يعنفون منه. الأنبياء أول ما يعالجون الشرك، أول شيء يبدأون به يعني نشر توحيد الله ومطاردة الشرك والبدع والضلالات. وهؤلاء يحتوون أهل الشرك وأهل البدع وأهل الضلالات ويجمعونهم في صعيد واحد، روافض، خوارج، معتزلة، يعني حتى النصارى أحيانا يدخلون في تنظيماتهم. وهذا شيء ثابت، ثابت في كتبهم، إنهم يدخلوا في تنظيماتهم النصارى والروافض وغيرهم وغيرهم أهل الضلاوي، كلهم إخوانهم، كلهم إخوانهم، لأنهم يساعدون في تحقيق الغاية التي يطمحون إليها، وهي الوصول إلى الكراسي والتربع على العروش، وهذا غاية قصدهم. ثم بعد ذلك لا يطبقون شريعة الله تبارك وتعالى. إذن علينا بهدي الرسول والخلفاء الراشدين في ميدان العقيدة والعبادة والسياسة والأخلاق والاجتماع وفي كل شأن. وأي إنسان ينعق ببدعة ضلالة في أي ميدان من هذه الميادين، نبادر إلى ما عليه رسول الله وأصحابه وخلفاء الراشدون، ونتمسك به ونعض عليه بالنواجذ كما أمرنا بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعليكم أن يلزموا هذا أمر، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء وصفهم بالرشد والهداية. الراشدين المهديين، الرشد ضد الغي والهداية ضد الضلال، فهم مبرؤون هؤلاء من الضلال ومن الغي والعياذ بالله. وأهل البدع أهل ضلال وأهل غي، فلننجو من أهل الغي والضلال إلى سفينة الهدى والرشاد، سفينة الخلفاء الراشدين المهديين. عضوا عليها بالنواجذ، هذا حث شديد، يعني أثمن الأشياء الإنسان يحاول يمسكها بيده، فإذا عجز ساعد يديه بأن يعض على ذلك الشيء الثمين بنواجذه. فكما أفضل أشياء عندك تحرص عليه وتمسك به وتعض عليه بالنواجذ، فدين الله أولى بهذا، دين الله أولى بهذا، بأن تتشبث به وتمسك به وتستميت عليه، حتى لو مزكت أربا لا تبارحه ولا تفارقه. عضوا عليه بالنواجذ وهي الأضراس والأنياب. وإياكم ومحدثات الأمور، هذا تحذير شديد، وهي البدع سواء في العقائد أو في العبادات أو في أي مجال من مجالات الدين، إلا ما فيه مصلحة تقتضيه قواعد الشريعة من أمور الدنيا فهذا لا بأس، ما لم يخالف قاعدة شرعية أو يخالف نصا شرعيا. فهناك مصالح مرسلة يحتاجها الناس في حياتهم، لكن لها شروط، لها شروط، هي أن تحقق مصالح واضحة تماما ولا تصطدم بالنصوص من كتاب الله ولا من سنة الرسول ولا تصطدم بقاعدة من قواعد الشريعة. فإذا كان كذلك هي مصلحة، صالح المرور، الحاجات هذه يحتاج الناس، صناعة الأسلحة، إنشاء المدارس، هذه فيها مصالح ولا فيها مفاسد، خاصة إذا وضعنا لها المناهج الصحيحة. فأما في ذات المدارس بناءها وكذا ليست حراما لأن مصدر المصلحة، فالفساد يأتي من وضع المناهج، مناهج لا من البناء والعياذ بالله. فهذا لو حتى لو درسناه في الصحراء وهو ضلال ضلال. على كل حال، كل محدثة بدعة، محدثة في الدين وضلالة وضلالة. هناك أمور الدنيا، الله يقول الرسول أنتم أعلم بأمور دنياكم، كما في صحيح مسلم لما يعني مر وهم يلقحون النخل قال ماذا يفعل هؤلاء؟ قال يلقحونه، قال لعله لو تركوه لصلاح، فتركوه. فجاء شيصا فقال يا رسول الله إنك قلت كذا وكذا، وقد جاء يعني التمر شيصا يعني رديء وكذا وما صلح. قال أنتم أعلم، إذا قلت لكم عن الله فخذوا به، وإذا قلت لكم من عند نفسي ها فما حدثكم به عن نفسي فإنما أنتم أعلم بأمور دنياكم. فإذا كان يتكلم في أمور الدنيا فهو معرف بها، ومعرف بالفلاحة والزراعة وما يصلح من أمور دنياهم. والرسول ما هو إلا مبلغ عن الله تبارك وتعالى ما يصلح دينهم ودنياهم عليه الصلاة والسلام. وأما في مثل هذه الأمور التي هم أخص بها على الأنبياء فهم المرجع فيها. نعم. أما الدين أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم.
والله يا شيخ هنا في
سقط
في
الإسناد. أيوة.
وقول الأجري رحمه الله حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا ثور بن يزيد. والسقط هو أن قال حدثنا سقط في الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد، بينوا هذا ويفهم هذا.
هذا موجود عندي. إيه؟ نبهنا عليه. لكن
بنصها في يا شيخ نصها في بعض ال.
ها.
هذا شيء يفهم من كلام المحشي الحديث اللي قبله، قال وقد عنعن هنا ولكنه صرح بالتحديث في الحديث التالي، فكأن الشيخ سقط في التباعة وشيء.
هذا هو قطعا سقط، لأنه هذا عنده حدث الوليد بن مسلم، حدث أحمد بن حنبل قال حدث الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور.
بس عندنا
كيف الشيخ ولا الإسناد عندنا موجود؟
عندي يا شيخ إسناد حدثنا الفضل أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال